بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
على مستوى مضامينها التي يرويها الفضل بن شعبان عن الإمام الرضا عليه السلام، وقد انحصر نقل هذه الروايات للشيخ الصدوق فيما نعلم، حيث رواها العلوم والعلل. بنفس السنة وبنفس العهد عندنا من تلقى عندنا العلوم، وكان الحديث في سنة هذه الرواية، حيث أن الشيخ رضي الله تعالى عليه يروي هذه الرواية عن شيخه ابن عبدوس اسمه الكامل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النصابيري الحصاري. وكان الحديث في الوجوه التي يمكن ان يستدل بها لاثبات لقاءه هذا الرجل، بعد ان باذن الله في الكتب المدونه في علم الرجال، واقصد من الكتب المدونه لصدى المتقدمين التي وصلت اليها. وقد تقدم بعض ذلك وذكرنا أن الشيخ الصديق بعد روايته هذه الرواية يروي روايتين، إحداهما عن ابن عبيد المذكور والأخرى عن شخص آخر، ويوجد شيء من المناقشات بين الروايتين. ومن هنا يقول عليكم السلام بأن رواية ابن عبيد أو عبيد هي الأصح. هم استدل البعض على وفاته بهذه المقالة الشيخ، وأجاب السيد الخوئي رحمه الله بما يجيب به عادة في مثل هذه المقامات من دعوى اقتناء ذلك على أصالة العدالة. وأجبنا بما تقدم. بعض المحققين ناقش في إفادة ذلك للرفاقة بل حتى للناقح في ابن عبدوس، وذلك لأن مصطلح الصحة عند المتقدمين لا يعني بالضرورة تصحيح رجال السند، وإذا كان الأمر كذلك يمكن أن تكون هناك قرائن في نفس رواية العلل كرواية نظاميها في روايات صحيحة أخرى مثلا، أي كوجودها في أصل مسلم الانتساب إلى صاحبه، يعني في كتاب مسلم الانتساب إلى القائل مثلا، لا نقول هذا أحد الاحتمالات، أو غير ذلك من القرائن المضمونية. والقرينة السندية عند المتقدمين كانت إحدى القرائن التي توجد تصحيحا الرواية. لا نعلم أن الشيخ الصديق في تلك الرواية عندما قال لرواية ابن عبدي الأفراح أنه كان ناظرا إلى رجال السند، فلعله كانت قد ثبتت الرواية عنده قرائن أخرى. ومن هنا يقول محقق حائري واحمل ده المقال بانه لا يجي لهذا القول من الصديق لا الوفاق ولا العشق حظا لانه لا يحب انه ناظر الى شخص ابن عبدين ارسما. هذا الكلام أيها الإخوة يجر إلى البحث في كبرى مصطلح افتح بين المتقدمين والمتأخرين، وهذا بحث محلها في القواعد الرجالية استطرادا، لأن هذا لا يرتبط أصلا بمسألة التوقيت عليه على بعض المباني، ربما ارتبط على بعض المباني. على أي حال أيها الإخوة، الذي ثبت لنا مختصرا في محله ان عمدة الاعتماد في التصحيح للروايات لاثبات اعتباره عند المتقدمين ايضا كان هو رجال السند لوضاحه الروايات. ولذلك تجدون الشيخ يقول بشكل بان الطائفه اهتمت بالرجال الناقل لهذه الروايات وصحح الصحيح وضعف الضعيف ونزيد من المزيدين بينما هنالك من حدائق هنا وهناك، وخصوصا الصديق وابن اليمين من الواضح من عدائر عديده للصديق ان مدار عمله التبعيه لابن اليمين، ومن الواضح عما ينطلق عن ابن اليمين ان الاعتماد الرئيسي لابن اليمين كان على ماذا؟ على وفاقة الرواة. ومن هنا يقول من عمل بالرواة من الرواة عمل به ومن لم يعمل لم يعمل. حبيبي قال الشيخ الخبير تحدثت شيخ ابن الوليد. نعم ايها الاخوة، نحن نلزم ان تقسيم الاصطلاح لان وضع مصطلحات للتقسيمات ما كان قبل العلامة وشيخ ابن طالب، لكن هذا لا يعني انه قبل هنا كان يعمل كيف ما كان بهم الرواية، فان الطريق الاكثر نفعا وفائدة كالاسود الذي كان عاما بل وكما يظهر من كتب الرجال والحديث والفقه ومن القرائن التي يمكن تجميعها ان عمدة تصحيحهم للروايات واعتمادهم عليها كان هو من خلال نعم لا كان عنده الاصطلاح المغطى في مقابل الاصطلاح الصحيح في مقابل الاصطلاح ما ابي الحسن، انما كان من وصل الى نقاط الاعتماد سموه الصحيح ومن لم يكن سموه الضعيف. ومن هنا ايها الاخوه سيقرب على هذا الاساس ان يكون تصحيح الشيخ الصديق ان لم يقل بانه توثيق واضح يقرب ان يعد قرينه واضحه على الاعتماد على الرجل ولو من باب الحسن على الاقل الذي يدخله في نقاط الاعتماد ويوجد الوثيق ومن هنا نسب الاعتماد والاضحية الى الرواية العبدين لا الى الرواية الاولى بمعزل عن كون راوية ابن عبدين، مما يشعر بان ابن عبدين التي دخلت الاضحية بجلة لا يختارها، فان لماذا لم يكن الرواية الى الراوية المباشرة عن الامام صلى الله عليه وسلم عليه؟ على اي حال هذا مجرد استئناد للاضحية، لا مجرد استئناد. أما الذي نبني عليها أيها الإخوة أن مجموع القاعدة التي تقدمت لا نبني فقط على هذا المعتقد وحده وحده لا يكون لأنفسه، ولا نبني فقط على كونه شيخا للصدق في خصوص كتاب الله حلوه الفقيه، لأن له خصوصية وهو أنه لا يجتمع فيه إلا الروايات التي يكتبها فيما بينك وبين الله، ولا نبني فقط على تصحيح العلامة والمدير في سند محكوم بالصحة طلع المتأخرين، لأن العلامة من المتأخرين الذين لم يثبت أن تلقيقاتهم وتصحيحاتهم مبنية على الحفظ المحلي إلا فالجملة من الأعوام يبنون على تلقيقات وتضعيفات العلامة، ولا نبني فقط أيضا على تصحيح صاحب المدارس، لأن المضمون جدا أنه من باب التبعية. وإن كان لرأيه احتمالية جيدة لأيده من المتشددين جدا في شأن الرواية، ولا نبني أيضا فقط على كيده من المعارف، لأن ذلك محل الشبهة، لأن المعارف من الذين كانت له مدرسة حديثية وتكفأ الأخذ عنهم، هذا الرجل لا نجد من أخذ عنه غير الشيخ الصدوق تماما. إنما مجموع هذه القرائن يجتمع الآن وغيرها بالإضافة إلى كل ما الشخص من مشايخ الإجازة، لأن كتب الفضل بن شاذان من خصوص إيه شاذوخ كانت شائعة رائعة، والشيخ الصديق يكرر أنه يروي الرواية عن هذا الشخص إيه شاذوخ نفس بلد الفضل بن شاذان التي عاش ربنا فيها. لا اشكال ولا ريب ان مجموع ذلك ايها الاخوان يجب الاثير للامكان المتعارف الاعتماد على الرجل، ولو تنزلنا فلا اقل من انه يروي الكتب الاعتماد على الرجل لاحتمال قليل في ان الرواية اخذت مباشرة من كتب الفضل بن شاذان، خصوصا هكذا رواية طويلة الدين متعددة الجوانب تختلف الكثير من الأدوات الخطيرة بالنسبة للمتقدمين وحدها وحدها تحت كتاب مستقر، لأن كثيرا من الكتب الأصول المتقدمة للمتقدمين لم تكن تحتوي على أكثر من 20 30 40 ورقة، وهذه الرواية بالطبع الموهوب حدود 20 ورقة، لعلها بكتابة ذات الزمان كانت أكثر من ذلك. وعلى هذا الاساس ايها الاخوه فمن جهه هذا الرجل لا ينبغي التوقف كثيرا. هذا الرجل ابن عبدوس يروي قال حدثني ابو الحسن علي بن محمد بن قتيبه، وهو الذي قال في مقام اختصاره القتيبي كما في بعض الاسانيد. علي بن محمد بن قتيبه البحث فيه قريب جدا من البحث في ابن عبدوس المتقدم، فانه لم يوثق صريحا في كتب الرجال ولم يطعن في احد على الاطلاق، لكن ايها الاخوه كثير التواصل الروايات لكونهم تلميذا خصيصا الفضل بن شاذان وراويا مكثرا عن الفضل بن شاذان، وقد ذكر الشيخان بن نجاش الطوسي انه هو الذي روى كتب ابن شاذان، ووصفه الشيخ الطوسي في الرجال بانه فاضل، قال راوية كتب الفضل بن شاذان وهو فاضل لا يستخلص من جميع لا يدور حوله عدة وجوه يمكن ان تذكر ايها الاخوة لإثبات وثاقته. الوجه الاول اعتماد الشيخ القشي عليه في الرجال لكثرة روايته حاله، فان الشيخ النجاشي ذكر في حق هذا الرجل قال عليه اعتمد الشيخ القشي في رجاله، وللتتبع في ثنايا كتاب القشي ظهر لنا انه اكثر من الروايه عن ماذا انت تريدين، بل يعد من اهم مشايخه. هذا يا اخوان الوجه الاول، وهذا الوجه لا يقل له قائمه، فالسر في ذلك ان نفس الشيخ النجاشي في ترجمه القشي قال وقد اكثر الروايه عن الضعفاء، وقد اكثر الرواية عن الضعفاء، يعني هنا اكثار جليل عن شخص مع عدم الطعن فيه قدرا لا يوجد في هذا المقام، لان الكشي طعن فيه من جهة الكل لا في شخص، فهو اجل من ذلك طعن فيه من جهة اكثار الرواية عن الضعفاء، من هنا هذه الفاعلة الكبروية لا يمكن تطبيقها في المقام. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ايها الاخوة هو حكم العلامة بصحة روايته في اكثر من موضوع، روايات النبي عليه محمد بن قتيبة يقول علامة صحيح الكلام صحيح الكلام. وهذا الإخلاف يرد علي ما يرد على البحث السابق. ومن جديد سمك سيد الكوفة رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا مدير منه على أصالة العلامة بالجزم واحتفال. والحال أن الشيخ يقول راوية كتب الأبن بن شادان وهو رجل فارغ، ألا يقصد أن العلامة اعتمد على هذا؟ ألا يقصد أن العلامة اعتمد على محلولية الرجل وعمل الطائفة الروايات التي هي في سندها من غير نسيج ومن غير مناقشة في شأنه وحاله؟ أصلا يقص ولا فنبيه لشخص متشدد في الرواية وشديد في تمعيد الرجال مثل تقول بن شادان كما يوم عليه محمد في محله وسيربما جاء بعد قصته في ذراع الأبحاث. هذا ألا يمكن يحتمل لا أقل أن يتكتمل عليه الشيخ العلامة رضوان الله تعالى على هذا أيها الأخوات على أمد الكبريين لا أثبتنا في معنى المعلان أصلنا ابن على أساس ولا في مول ابن البراسج. الطريق الثالث مدح الشيخ له بأنه راوية كتب الفضل بن شادان وأنه رجل كافر يستر بيقول راوية كتب الفضل ما العلاقة ليس فيه شيء من الفضل وأن قيمه الفاغري فلو كان هذا الإمداد الرواية ونصف الشيخ لا حسن يثبت حسن ويتعقى لكن لعله فاضلا في كمالاته على مستوى السنين والعلم من أجل على أنه فاضل بأي شيء. وهذه المناقشة هل فيها شيء من الغرابة أيها الإخوة؟ فإن علي بن محمد بن قتيبة لا معروف أصلا إلا في أنه تلميذ الفضل بن شعبان في علم الدين واهل في الرواية حتى انه ان ما عرف لدى الطائفة بوقوعه قديما وحديثا من وقوعه في طرق كثير من الروايات اكثرها ناتجا من روايته كتب الفضل بن شعبان بالاجازة من الفضل بن شعبان التي يرويها عنه لا شيء من الفضل. لا اشكال ولا ريب في ان ظاهر قيد الشيخ راوية كتب الفضل بن شعبان وهو فاضل من الواضح انه يرجع الى ما هو بسببه من كونه راويا ومحدثا في طريق الروايات من الائمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا الطريق الثالث لكن هذا وحده ربما يا اخوان لا يجب لانه يجب معك لا اقل يجب حسن. الطريق الرابع وهو الفرق الفارق بين ابن عبدوس وبين علي بن محمد بن قتيبة ان علي بن محمد بن قتيبة من المحاريف يعني مثل ابن عبدوس فقط شيخ هو لمن في قولة عزة الفقرية يقول فقط او ثلاثة لمن لا يحدث والبقية العلل والسين بل ان علي بن محمد بن قتيبة يعتقد في كثير جدا من الروايات واسقاط عن الاعتماد اسقاط لقراءة الفضل بن شعبان فهو من معاريف الطائفة يصبح لا اقل عرف بالتبعية من شعبان لأنه ولا قراءة على من يرد روايات من غير طريق الفضل بن شعبان أيضا هو من المعارف جزما لا تشعر ولا اشتهر ولا أن أحدا من المتقدمين والمتأخرين لم يطعن به بطعن بوجه من على الإطلاق. وهذا يعني أن الشخص كانت سليمة من فعله مع قيمه في معرض ائتلاف طائفة بكثرة لانه لا شرعيون الا ياب الفضل بن شعبان. هي صاحب مرة تبعية بالحقيقة للفضل بن شعبان عندما نتقل من رواية وهذه قاعدة بنينا ونبني عليها تفيد وقعت ملائم مثل هذا الفجر وهذا لا اشكال فيه. وهذه القاعدة مؤيدة بما تقدم قبلها لا اشكال ولا ريب من عقيدة أبانا الوثيق بعلي بن محمد بن أطيح النسابوري. قال قال أبو محمد الفضل بن شعبان والفرد الشعبان من أجل الله هذه الطائفة أمرينها من أعظم علمائها ومن ثقتها فلا إشكال ولا ريب في فالرواية تحكم بها ان شاء الله. اذا اقل اعتذر لنا بها اذا لم نثبت وثاقة من الحديث لا اقل فلتحر من الحجر. وان كان لا يبعد اثبات وثاقته من القرائن المتقدمة يشتري كذا. الشيخ الفضل بن شعبان يروي ايها الاخوة والغريب أن رأيت الكتاب دراسات ولاية الفقيه بعد أن يذكر نفسه ثلاثة مرة لآية الحق الفضل بن شعبان قال التشكيل ليس في محله بعدما علم ما له من الحق. مما يستوحى من مثل هذا التعبير بأن أحدا يناقش في وثاقة الفضل بن شعبان الحال أن أحدا لم يملك بجد شفاه من العلماء والمحققين والسياليين والفقهاء من العلماء الطائفة على الإطلاق فإن الفضل بن شعبان أرقى وأعلى وأعلى من مثل هذه الكلمات. على أي حال الفضل يروي على الإمام الرضا وربما استشكل البعض صلى الله عليه وسلم البعض في روايته عن الرضا عليه السلام فإنه لم يذكره الشيخ في رجاله الا في اصحاب الجواد صلوات الله وسلامه عليه وفي اصحاب الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وقد توفي الامام الرضا في حدود سنه 254 مختلف على اي حد سنه. وتوفي الفاضل كما قالوا حدود سنه 260 فإذا صار البناء على رواية عن الرضا كان رواية في أول الحياة على أي حال الصدق لا تمنع من أن يروي عنه وعدم انتفاع بالشيخ استحواره روايات الفضل عن الرضا عليه السلام التي ليست كثيرة جدا لا يعني أقطعت الرواية الصحيحة أحمد السابقة عنه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه على ان القاضي لا يروي فقط هذه الروايه اللي هي في الحقيقه مجموعه روايات كثيره كما سياتي ان شاء الله بل يروي روايات غيرها في كتاب من لا احضره الفقيه وربما في غيره ايضا. على هذا الاساس روايه القاضي عن الامام الرضا محققه لا ينبغي الايراد عليها من هذه الروايه وطبقته تساعد على ذلك ومجرد عدم مثل الشيخ الذي في أصحاب الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا يصلح حجة علينا لأن الفضل ليس من أصحابه فإن الشيخ أحد أهم طرق الاعتماد لعبد الرجل من أصحاب الإمام روايات وعمل إمام بحيث لم تكن روايات الفضل عن الإمام الرضا كثيرة ربما تصل إلى غزل الشيخ عن حده أصحاب صلوات الله وسلامه عليه وهذا له مضار كثيرة يا إخوان في رجال الشيخ فإنه يعد شخصا من أصحاب الإمام المتقدم وقد روى عن المتأخر ولا يعد من أصحابه أي يعد من أصحاب المتأخر وقد روى عن المتقدم ولا يعد من أصحابه كما يظهر من التفرد في الروايات ما دامت الرواية معتبرة وصمدها ينتهي إلى الإمام والطبقة تمكن من ذلك وفي أول شلالي فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الفضل الذي عمر عن الغالي لا اشكال ولا ريب لانه يمكن ايها الاخوه بوضوح ان تدخل لحن الامام خصوصا لان المشابهيه والامام في المراحل الاخيره كان اي لما التقت الامهات فيمكن ان يكون مثلا خدمه الامام في اوائل الشباب خصوصا لانه ابن عائله العلمي علان واخر من الامام صلى الله عليه وسلم عليه. ارويها للشباب سند اخر. قال الصديق وحدثنا الحاكم ابي محمد جعفر بن نعيم المعين بن شعبان. هذا الشخص يا اخوان مجهول الحال ومهمل في الرجال، والله انه ليس له مثلا سوى في بعض في مشايخ الصدوق في بعض الروايات القليله بل كثيره جدا، ولم يذكره في طرقه في الروايات الفقهيه لمن لا يحضر، وأما ذكره شيخان في بعض الروايات ولو ترضى عنه مما يدخل في تشريعه وإمامياته في بعض الكتب والروايات التي ليست من الروايات مما يحمل بالتقييد مجرد ذكره بعض الروايات لا يوجد مزيدا يصير ضد الرجل اعتمادا على غيره. على هذا الأساس يمكن الاعتماد على هذا الشخص، لكن أي معلومات عنه؟ عن عمه ابي عبد الله محمد بن شعبان ابن شعبان يعني الرواية المختلف الثاني، عمه ابو عبد الله محمد بن شعبان ايضا لم يرس على وثاقته ولم يثبت انه يكيل محله قضية يا اخوان اجتمع عنده بعض الاموال ارسلها الى الامام صلوات الله وسلامه عليه، والقضية انه هي بسند بعيد قلت له قضية لكن سندها بعيد ويمكن الاعتماد عليها، والبعض حاول ان يحقق الامام القاضي ليس بهذا انه يكيل الناحيه الا ان هذا وحده لا يكيل انه يكيل الناحيه كذلك، لعله كان محل جاهدا للناس فاعطوه الامام حتى يصل له الى السبيل والا كان مستفيد الى الامام صلوات الله وسلامه عليه، هذا وحده وحده لا يثبت كونه وكيلا من ناحيه. على هذا قال هذا قال القاضي الا ان هذا السند يصلح معيدا للسند الثاني ولا يمكن الاعتماد حتى معي المسلمين يخذ بعيد قلت ان تثبت وثاقته. على اي حال هذا السند كلام من الحجر الى سند الاوسع لا مشكله اذا مؤيد. على اي حال قال الفضل مشاهدات موت ذكر الروايه يمكن ان ينسب الروايه الى الامام صلوات الله وسلامه عليه هكذا باب 34 العلل التي ذكر الفضل بن شعبان في اخرها الى اخره. قال ابو محمد الفضل بن شعبان ان سال سائلا فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده الم الاسائط ما يقدر بذكر الخطان في صفحات كثيره ايها الاخوه. وقد يقول قائل الروايه مخطوره غير منسوبه الى الامام ربما كانت مما استنبطه بعقله الفضل بن شعبان وهم ادق العلماء والمحققين والمتكلمون، الا ان الذي ينفع النزاع انه بعد الروايه تحت رقم الاسلام يقول الشيخ الصديق حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبيد بن ساليس الحطاب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شعبان لما سمعت منه هذه العلل اخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل اي هي مما سمعته ورويته او رويته. فقال لي ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بما شرح وفن ولا أعلم ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبو الحسن موسى الرضا عليهما السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء روايات عديدة في الحقيقة مجالس عندي فجمعتها فقلت له فأحدد بها عنك فجمعتها منه لا فجمعتها تلميذ الفضل علي بن محمد بن قتيبة بقرينا فجمعتها فقلت له فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام. قال السبب الثاني لما تححناه ايضا نفس الشيء ليس مثل اتاه حدثنا ابو الحكم ابو محمد الحاكم بن محمد بن معين بن شعبان بن شعبان ولي الله تعالى عن عمي ابي عبد الله محمد بن شعبان عن الفضل بن شعبان انه قد سمعت هذه العلم من مولاي ابي الحسن حبيب بن موسى الرضا فجمعتها متفرقه ولا الا وكان يحدد بحر بحركة لعلي بن محمد بن قتيبة أي جماعة استأذن منه في التحديث عن فعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا في الرواية على مستوى الإسناد يمكن إثبات الاعتماد عليها. وأما على مستوى الدلالة الرواية يملك طويلة التأجيل كان يذكر منه في الشرعي في أوائل الرواية الصفحة الثالثة من الروايات فإن قال قائل فلما جعل يعني الله أولي الأمر وأمر بطاعتهم إلا لينتهيها لذا لأن لذا أن الخلق لما يقضوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك. المقدمة الأولى فهمت يا إخوان أنه لما القانون لحد لم يكن يثبت ذلك ولا يقيم إلا بأن يجعل عليهم فيه أن يجعل الله يعني عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنه من لم يكن ذلك عن وجه القانون والأمين لكان لو لم يكن ذلك لكان احد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والاحكام. وهذا واضح لانه لا يطلق فقط بحق من العصر لا يطلق في عصر الحدود بما حصل غيره ما دام هناك اناس محدودين بحدود الله ما دام يحتاجون الى قيم يقول لان الضريره قائمه دائما لان الناس دائما ربما مشوا خلف مشتهياتهم نحو الفساد وربما ظلوا ولو خطا عن معرفه الحقوق من الله احكامهم فيحتاجون الى هذا القيم الذي يبين لهم دينهم ويحفظ تطبيقه دينا بينهم ويعاقب المتخلفين عن التطبيق. على نفس الدليل الذي تقدم اياه باكله من دينك لكرياء فعلقها ومثلا ان لا نجد فرقه من الفرق ولا مله من الملل. هذا يثبت ضرورته بالدين دائما بل يثبت ان هذا كان موجودا دائما بقوا وعاشوا الا بقيم ورئيس ولما لا بد لهم منه في امر الدين. هذا المقدمه خذ نفقه بدين الاسلام الان هو يعترض حتى يبين دين الاسلام كيف يكون كذلك ولما لا بد لهم منه في امر الدين والدين فلم يجز في حكمه الحكيم ان يطلق الخلق مما يعلم انه لا بد له اي للخالق منه لو كان لهم لعله ان تنصنع الى وجه الخطا في التبعه ولا قيام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون سيئهم ويقيم لهم جماعهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلم. هذه الاشاره الى ان اقامه الجماعه من مناقب الحاكم الاعلى ايها الاخوه واقامه الجماعات هم من مناقب الحاكم الاعلى. هذه الروايه اشاره واضحه الى ذلك. على اي حال الشق الثاني هم واضحا ايها الاخوه في ان معالم الدين لا يمكن ان تصدق في المجتمعات وتنشأ ويحافظ على كيان شركة المسلمين الا بالقليل والرئيس. فمنها الامه الثالثه انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافرا مستودعا لدرست المله وذهب الدين اول شيء وغيرت السنن والاحكام جيد. ثالثا ولذهب فيه المتبعون ونقص منه الملحدون وشددوا ذلك على المسلمين لأننا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف اهوائهم وتشتت انحائهم حتى لو لم تختلف الاهوية ابقى تختلف فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن والاحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق اجمعين. العله الثالثة ينبغي في الشيء انها الرئيس لابد ان يكون معصوما عن الخطا والجدل جمالا اذا لم يحتاج الروايه، لكن قد يقول قال كل الخطا اصلا مختصر الامام المعصوم اقول هذا ما يجوزهم، لان احنا لا نثبت اصل وجود خطي مركبه تمام الاصل بمعزل عن عصر دون عصر. نعم اذا ثبت ان هذه الروايه تثبت بس سيد المعصوم هو الرئيس الحسن يحصل عندنا في عصر الغيبات قرار تشريعي والضرورات لا تزال قائمه فلا بد من ملء هذا القرار التشريعي. هذا الذي نصل اليه. لكن الذي يريد ان اقول بأجل الاخوه ما عقب به بعد ذلك الدنيا حليل الشهد الروايه. لكن لو قال قائل هذا كله مختص بالمعصوم حتى الخطبه الاولى والثانيه نقول لماذا قال بعد ذلك؟ فان قال قائل فلم لا يجوز ان يكون في الارض امامان في وقت واحد؟ واكثر من ذلك ثلاث ائمه اربع ائمه في الارض كلها النظره الى الارض نظره وحدانيه ونظرة متعددة على اساس النظرة الكونية الاسلامية. قال قيل للعلل منها ان الواحد لا يختلف فعله وتدبيره وان الاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما وذلك اننا لم نجد اثنين الا مختلفين هما والارادة فاذا كانا اثنين ثم اختلفت همامهما وارادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضا للطاعة لم يكن احدهما اولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون في ذلك اختلاف الخالق والتشالف والفساد ثم لا يكون احدا مبيحا لاحدهما الى اخره. هذه الخطاب بيذكرها واضح ان الكلام ليس عن الامام القيم حقيقه المعصوم لان المعصوم مع المعصوم لا يختلف فلسفتهما ولا عقلهما ولا تشخيصهما ولا تدبيرهما ولا شيء ابدا من حياتهما لانهم معصومون عن الخطا والزمان والقدره عندهما على الخطا تفريد واحده لانه قد اكتشف الخطا عندهم عن لوح الواقع كما لا لاخطا. وعلى هذا فالحديث يرتبط بالعلم التي يدعى وجود اي رئيس على مستوى الشافع عن من كان معصوم من غير معصوم وهذا البيت بصراحه يبي على كلامك والا تقوم الروايه مخالفه للارتقابات الاماميه في ائمته ولا اشكال ولا ريب في عدم جواب هذه. وهذه الروايه من غرر الروايات ايها الاخوه التي تثبت مطلبنا بشكل واضح من دون احتياج الى مزيد بيان والاطعام تبرحان. ولهنا لم اجد مشقة في دلالتها على الاطلاق انما بعد ما شتت في دلالة السماء وقد تمنى تبدها بالذي تقدم الحمد لله. وعلى هذا فهذا الدليل ايضا من اهم واحسن واقوى الادله في المقام. هذا التشكيك بعد تصحيح السند صحيح لان الحاضر يشهد ان هذا اخلاف من الامام اذا شك يعني بدون التصرف بدون الخلف ان شاء الله هل تخيل؟ هذا ادعاء خيانه تفضل ان شاء الله تقول هو هذا كلام الامام بس يقول انا في كل مجلس اخذت من مشايخ اللي سمعتها فقط العمل بانها اذا يقول عرضها على الامام يحب يحدث بها من لم يتعرف الى الامام مثلا الامام بعد مثل وبعد الامام روائح الايام وكذا نتحرك مولانا في مجالس عديده كتبت المتحرك الامام في ذات الاستاذ يكتب ان العبد الله على اي حال ما يخالف عدم كون نفس الامام لماذا ومن اين؟
لكن احنا نشوف روايات من الامام يعني نشوف كلام الامام عن الامام
هذا شنو بيقول هذا؟ يا رب 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 يا ر